أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما كان وجوده سبحانه وهو إله كل شيء يهدي إلى اتصافه بجميع الصفات الكمالية، كانت الجميع مدلولا عليها به بالالتزام. وصح ما قيل إن لفظ الجلالة اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. كان البحث في لفظ الجلالة، قلنا بأنه الله هذا اللفظ الشريف دال على الذات، ولكن تلك الذات الجامعة لكل صفات الجمال والجلال. وبينا فيما سبق بأن الأسماء يعني أسماء الأسماء. بعد هنا عندما نقول أسماء مرادنا الأسماء اللفظية التي هي في واقعها أسماء الأسماء لا هي الأسماء، لأننا بينا فيما سبق أن الأسماء بعضها تشير إلى الذات، هذا الباب إلى الدنيا، بعضها تشير إلى الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات الكمالية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فتقول الله عالم الله قادر، فهذه الأسماء تشير إلى تلك الحقيقة متحيثة بحيثية من الحيثيات الكمالية. وتارة أن الأسماء تشير إلى الذات ولكن متحيثة لا بحيثية كمالية بخصوصها، وإنما تشير إلى الذات المستجمعة لكل صفات الكمال لكل الحيثيات. فقلنا أن لفظ الجلالة هي من تلك الألفاظ، يعني دالة على الذات المستجمعة لكل صفات الجمال والجلال. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حيث أنه بين فيما سبق أن هذا اللفظ هو اسم جنس وليس هو علم شخصي، نعم هو علم بغلبة الاستعمال، ومن هنا فيقول هذا اللفظ لا يدل إلا على معناه اللغوي ليس أكثر من ذلك. ومعناه اللغوي إما مشتق من أله الرجل وإما مشتق من ولها الرجل. إذن هذا اللفظ الشريف ليس مستبطنا لكل تلك الصفات الجمالية والجلالية. نعم حيث أن هذا الاسم صار علما بالغلبة، وعلى هذا الأساس حيث أن ذلك الوجود وهو وجود الحق سنخ وجود جامع لكل هذه الصفات ولكل هذه الكمالات، فمن باب المسامحة نقول أن هذا اللفظ دال على ذلك المعنى، وإلا اللفظ بما هو لفظ ليس دالا على ذلك المعنى. ولكن لما صار هذا اللفظ لفظا لتلك الذات وتلك الذات جامعة للكمالات، فنقول هذا اللفظ ماذا؟ جامع لكل صفات الجمال والجلال. بعد هذا موكول إلى مسألة أن لفظ الله لفظ الجلالة هل هو علم شخصي أو علم بالاستعمال؟ إذا قلنا علم شخصي فموضوع للذات بهذه الحيثيات، أما إذا قلنا علم بالاستعمال علم بالغلبة، بغلبة الاستعمال، عند ذلك لا يدل هذا اللفظ على الذات المستجمعة، وإنما استجماعها إنما يكون بالملازمة لا أن اللفظ دال عليها. ولهذا هذه الجملة الأخيرة، ثلاث أربع أسطر الأخيرة المرتبطة بلفظ الجلالة، إشارة إلى هذه النقطة. يقول: ولما كان وجوده سبحانه وهو إله كل شيء. هذه يهدي، هذه ضمير يهدي يرجع إلى اسم كان. ولما كان وجوده يهدي إلى اتصافه بجميع الصفات الكمالية. هذه وهو إله كل شيء جملة معترضة. ولما كان وجوده وهو إله كل شيء يهدي إلى اتصاف هذا الوجود بجميع الصفات الكمالية، كانت تلك الصفات الكمالية، كانت الجميع عن تلك الصفات الكمالية مدلولا عليها بهذا اللفظ وهو لفظ الجلالة بالالتزام، وإلا اللفظ بما هو لفظ ليس علم شخصي حتى نقول أنه يدل على هذا المعنى. أنت كلمة زيد الآن علم شخصي، تقول هذا اللفظ دال على هذا المعنى. أي معنى؟ هذا المعنى الذي فيه الصفات طول عرض عمق إلى آخره، ابن كذا من منطقة كذا. ولكن لفظ الجلالة أيضا يدل بهذا النحو أو لا يدل؟ إذا قلنا علم شخصي نعم يدل، أما إذا لم نقل أنه علم شخصي وإنما هو علم بغلبة الاستعمال فلا يدل إلا على معناه اللغوي، وإذا دل على أكثر من ذلك فيدل بالالتزام لا بالواضع. يقول: كانت الجميع يعني تلك الصفات الكمالية مدلولا عليها بلفظ الجلالة بالالتزام، وصح عندها أن يقال هذا الكلام، وصح ما قيل إن لفظ الجلالة اسم للذات الواجب الوجود، عندها يصح بالالتزام. ها لماذا؟ لأنه لم يقبل أن هذا اللفظ علم شخصي. وصح ما قيل أن لفظ الجلالة اسم للذات الواجبة الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، وإلا هذا اللفظ فهو علم بالغلبة لم تعمل في هذا اللفظ عناية غير ما يدل عليه مادة أله التي هي من عبد أو تحير. هذا فيما يرتبط بهذا اللفظ الشريف. أما فيما يرتبط بوصفي الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة قال بسم الله، فالله هو الموصوف والوصفان ما هما؟ هما الرحمن والرحيم. ماذا يدلان هذان الوصف؟ خب من الواضح أن هذين الوصفين مشتركان في شيء واحد، وهما الرحمة. الرحمن مشتق من الرحمة، والرحيم أيضا مشتق من الرحمة. فإذا بين الوصفين جامع، وهما أنهما مشتقان من الرحمة. خب ما هي الرحمة؟ نحن عندما نأتي إلى وصف الرحمة عندنا نجد أن وصف الرحمة عندنا هو تأثر وانفعال قلبي يحصل عند مشاهدة محتاج مثلا، عند مشاهدة مريض مثلا، عند مشاهدة معلول يحتاج إلى مساعدة، عند مشاهدة فقير يحتاج إلى عناية ومساعدة. هذا التأثر القلبي مع ما يلازمه، ماذا يلازم هذا التأثر القلبي؟ هو أن البعض يدخل يده في جيبه ويخرج مالا مثلا ليعطيه ذلك الفقير، أو يأخذ بيد ذلك الأعمى أو ذلك المريض ويقدم له مساعدة. إذن الرحمة عندنا فيها حيثيتان: الحيثية الأولى أن فيها تأثر قلبي، انفعال قلبي، وهذا يكون سببا لإعانة ذلك الفقير، لإعانة ذلك المحتاج، وبعبارة أخرى يكون سببا لرفع حاجة ذلك المحتاج. هذه هي الرحمة عندنا. ولكن هذه الصفة وهي المركبة من هاتين الحيثيتين، حيثية الانفعال القلبي ويلازمها حيثية رفع حاجة المحتاج، هذه صفة كمال أم صفة نقص؟ هذه وهي انفعال القلب ويلازم ذلك رفع حاجة المحتاج، هذه صفة كمال أم صفة نقص؟ الجواب: فيما يرتبط بالانفعال القلبي صفة نقص، أما فيما يرتبط برفع حاجة المحتاج صفة نقص أم صفة كمال؟ والله سبحانه وتعالى الله له كل كمال، الله له كل كمال، ولكن بعد تجريد ذلك الكمال وسلخه عن الأمور الناقصة التي تحيط به. طب الآن الرحمة هنا صفة كمال، ولكن يلازمها نقص أو لا يلازمها نقص؟ ها؟ يلازمها نقص. ما هو النقص؟ هذا التأثر القلبي والانفعال القلبي الذي يحصل. إذن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، ولكن من حيثية الكمال لا من حيثية النقص. فالرحمة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ما هو معناها؟ ها؟ أنه يرفع بها، أي بهذه الصفة، بهذه الحيثية، يرفع بها حاجة المحتاج، فقر الفقير، نقص الناقص ونحو ذلك. وهذه صفة كمال أم صفة نقص؟ من الواضح أنها صفة كمال. إذن هذه الصفات، هذه الذات الإلهية المتحيثة بحيثية الرحمة، ما هي وظيفتها هذه الذات؟ ماذا هو مقتضى هذا الاسم؟ مقتضى هذا الاسم إذا كان هناك نقص وكانت هناك حاجة، فإنه بهذه الحيثية يرتفع ذلك النقص وترتفع تلك الحاجة. كما أنه إذا تذكرون في الأبحاث السابقة قلنا حيثية الذات، الذات مع حيثية الطبابة ماذا تفعل؟ ها؟ تعالج المرض. الذات نفسها مع حيثية الفقاهة ماذا تفعل؟ هم ترفع المرض أو تجيب على السؤال؟ الذات نفس الذات، ولكن مع حيثية الطبابة تعالج المريض، ومع حيثية الفقاهة ماذا؟ تجيب على أسئلة السائل. هنا الذات مع حيثية الرحمة ماذا تفعل؟ ماذا مقتضى هذه الذات؟ ترحم. ماذا معنى ترحم؟ يعني تتأثر قلبا، تنفعل ثم ترفع، أو فقط ترفع؟ فقط ترفع حاجة المحتاج، وهذا في كل كمال من الكمالات. يعني الآن نحن عندنا صفة العلم، صفة العلم كمال أم نقص؟ ها؟ صفة العلم كمال، ولكن صفة العلم عندنا ملازمة مع نقص، وهو أنه تحتاج إلى تعلم وإلى كسب، والتعلم والكسب صفة كمال وصفة نقص. ها؟ يعني أن الذي لا يتعلم ولا يكسب العلم ذاك أكمل وهو عالم، لو ذاك الذي يكسب العلم ثم يكون عالما أكمل. ومن الواضح ذاك العالم، التفتوا جيدا، ذاك العالم من غير تعلم أكمل من العالم مع التعلم، وإلا يلزم نحن أن نكون جميعا أكمل من الأنبياء، أكمل من الأئمة، أكمل من الله، لأنه أنا عالم وهو عالم بالإشراك المعنوي، ها؟ ولكنه أنا مع التعلم عالم وهو بلا ماذا؟ بلا تعلم. أينا أكمل؟ ها؟ مع التعلم أكمل من الذي لم يتعلم، أو الذي لم يتعلم أكمل؟ من الواضح أنه لم يتعلم أكمل. وهكذا في صفة القدرة، وهكذا في صفة السمع، وهكذا في صفة البصر، كل الصفات الكمالية عندنا يلازمها نقص، هذه النقائص الله سبحانه وتعالى منزه عنها. صفة الرحمة ايضا كذلك، الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة، ولكنه مع ملازماتها او بلا ملازماتها. بلا ملازماتها، شوفوا الان جنابك تريد ان تذهب من هنا الى الباب، تريد ان تكون خارج هذا الصالون، الروح تستطيع ان تكون خارج هذا الصالون من غير البدن او لا تستطيع؟ تستطيع او لا تستطيع؟ لا، لابد تتوسل بالبدن انه انا اريد اكون خارج الصالون، فاذا يمكن انه اخرجني خارج الصالون. وهذا معنى ان الروح محتاجة الى المادة في مقام الفعل. في مقام الفعل الروح محتاجة الى المادة، يعني ماذا؟ يعني اذا ارادت ان تنجز عملا تحتاج الى من؟ الى البدن. انا اكمل او ذاك الذي يستطيع ان يكون خارج الصالون بلا احتياج الى البدن؟ اي منهم؟ ها؟ من الواضح ان الذي يستطيع ان يكون خارج الصالون بلا احتياج الى ماذا؟ الى المادة. فلهذا في كل الصفات الكمالية التي توجد عندنا من العلم والرحمة والقدرة والسمع والبصر وإلى ما شاء الله من الصفات الكمالية والرزق، أنت بعضكم يرزق بعضا والله أيضا رازق، هذه كل الصفات التي الله سبحانه وتعالى نصفه بها قاعدة عامة، بعد أن نسلخ تلك الصفة من النقائص الملازمة بها لها ثم ننسبها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلهذا التفت جيدا للعبارة، قال وأما الوصفان الرحمن الرحيم، لماذا قال لم يقل الإثمان؟ باعتبار أن الإثم هو ماذا؟ هو الله، وله وصفان، الوصف الأول الرحمن، الوصف الثاني ماذا؟ الرحيم، فهما من الرحمة، مشتقتان من الرحمة. وهو ما هو الرحمة عندنا؟ مو ما هو الرحمة، الرحمة عندنا هكذا، وهو وصف انفعالي وتأثر خاص يلم بالقلب، متى؟ عند مشاهدة من يفقد أو مشاهدة من يحتاج إلى ما يتم به أمره، فيبعث ذلك التأثر الخاص إلى تتميم نقصه ورفع حاجته. وإلا إذا لم يحصل ذلك التأثر الخاص والانفعال القلبي، تقوم أنت برفع الحاجة أو لا تقوم؟ ها؟ تقوم أو لا تقوم؟ لا تقوم أبدا، تمر من جواره وأنت لا بشرط من وضعه. متى تتحرك؟ تتحرك إذا حصل ذلك الانفعال الخاص، وأما إذا لم يحصل ذلك الانفعال فلا تقوم بذلك العمل. فيبعث الإنسان إلى تتميم نقصه ورفع حاجته، إلا أن هذا المعنى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى معقول أو غير معقول؟ ها؟ حيثية منه غير معقولة، ولكن حيثية الأخرى منه ماذا؟ معقولة، بل واجبة، لأنه لا موجد إلا الله سبحانه وتعالى، لا غني في هذا الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. إلا أن هذا المعنى من الرحمة يرجع بحسب التحليل إلى ماذا؟ إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة. فإذا الرحمة واحدة من مصادقها فيها تأثر قلبي، لا أن معنى الرحمة هو فيه التأثر القلبي. وهذه إشارة أيضا إلى نرجع إلى أصل المطلب الذي تقدم في المقدمة، وهو أن الألفاظ موضوعة للمصادق والقوالب المادية أو غير موضوعة؟ غير موضوعة. عندما نقول الله رحيم، مباشرة ذهنك لا يتبادر إلى أي رحمة؟ إلى مصداقها المادي. واحدة من مصادقها ماذا؟ المصداق المادي. واحدة من مصادقها المصداق غير المادي، وهو المصداق الحق سبحانه وتعالى. يرجع بالتحليل إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة، وبهذا المعنى يتصف، مو يتصف، وبهذا المعنى يتصف سبحانه بالرحمة. بأي معنى؟ بهذا المعنى الأخير، وهو منسلخا عن اللوازم التي تلازم المصداق المادي وهو الرحمة عندنا. هذا البحث الأول بالرحمة، فالرحمن والرحيم. البحث الثاني الذي يشير إليه هنا وهو ما الفرق بين الرحمن والرحيم. في كلمات القوم أوجه متعددة لبيان الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. ولكن الوجه الذي يختاره هنا وهو لا يخلو أيضا من تأمل ونقض أيضا، الوجه الذي يختاره يقول أن الرحمن صيغة مبالغة تدل على الكثرة بخلاف صيغة الرحيم فإنها تدل على اللزوم والدوام والثبات. كل الصفات المشبهة أو المشبهة كلها فيها صفة الدوام، بخلاف صيغة الرحمن التي هي على صيغة فعلان فإنها تدل ماذا؟ من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة، لأنه قد يصدر من الإنسان فعل كثير ولكنه لازم له أو غير لازم له. غير لازم له، يعني قد يأتي الإنسان في يوم واحد ويصلي 1000 ركعة، هنا يدل على الكثرة، ولكنه في اليوم الثاني يتقص. إذن الكثرة تلازم البقاء والدوام أو لا تلازم؟ لا تلازم. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن صفة الرحمن تريد أن تبين الكثرة، وصفة الرحيم تريد أن تبين ماذا؟ اللزوم وعدم الانتفاع. لماذا؟ باعتبار أن اللزوم لا يلازم الكثرة، وأن الكثرة لا تلازم ماذا؟ الثبات والبقاء. بينهما عموم من وجه، قد يكون كثير وليس بدائم، وقد يكون دائم وليس بكثير، وقد يكون كثيرا دائما. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول الرحمن تدل على كثرة الرحمة، والرحيم تدل على ماذا؟ على صفة البقاء والثبات وعدم الانتكار. فلهذا تجد هذا المعنى نفسه أخذه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الكلمتين. هناك يقول في صفحة 429 من تفسير البيان، يقول أن صيغة الرحمن مبالغة الرحمة، وهو كذلك في خصوص هذه الكلمة، في خصوص هذه الكلمة فيها دلالة على الكثرة، سواء أكانت هيئة فعلان مستعملة في المبالغة أم لم تكن. لكن في بحث آخر أن صيغة فعلان تدل على الكثرة والمبالغة أو لا تدل، ولكن هذه الكلمة مستعملة هنا بمعنى الكثرة، فإن كلمة الرحمن في جميع موارد استعمالها محذوفة المتعلق، ومحذوف وإذا حذف المتعلق ماذا يدل؟ يدل على العموم، يدل على الإطلاق كما قرأنا في علم الأصول. فيستفاد منها العموم، وأن رحمته تعالى وسعت كل شيء، ومما يدلنا على ذلك أنه لا يقال إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحمن، كما يقال إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحيم، لأنه عندما يقول بالناس أو بالمؤمنين ذكر المتعلق أو لم يذكر فيتقيد، مع أن الرحمن دائما متعلقه ماذا؟ محذوف. وكلمة الرحمن ثم يقول فإن أما الرحيم صفة مشبهة أو مشبهة أو صيغة مبالغة أيضا على الخلاف اللغوي، ومن خصائص هذه الصيغة أنها تستعمل غالبا في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات، فتدل على ماذا؟ تدل على الثبات، تدل على البقاء، كالعليم والقدير والشريف والوضيع والسخي والبخيل والعلي والدني. فالفارق بين الصفتين أن الرحيم يدل على لزوم الرحمة للذات وعدم انفكاكها، وهذا أعم من أن يكون كثير أو غير كثير، والرحمن يدل على ثبوت الرحمة فقط، ومما يدل على أن الرحمة إلى آخره يستشهد نفس هذا البيان، ولكن بعبارة أخرى جاء أين؟ في الميزان. طبعا إنما ذكرت هذا المطلب باعتبار أن السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذه التفرقة بين صفتي الرحمن والرحيم، والروايات أيضا متضاربة في بيان ما هو المراد من الرحمن وما هو المراد ماذا من الرحيم، لأن الرجوع إلى اللغة غير كاف في مثل هذه المجالات، وإنما لا بد من الرجوع إلى القرآن وإلى الرواية لمعرفة أنه عندما يقول الرحمن ماذا يريد وعندما يقول الرحيم ماذا يريد. والرحمن فعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة، والرحيم فعيل يعني على صيغة فعيل صفة مشبهة أو مشبهة تدل على الثبات والبقاء. وعلى هذا الأساس عندها نستطيع أن نقول الرحمن صفة عامة تشمل ماذا؟ كل شيء، ومنها المؤمن والكافر. نعم، مو أنها مختصة بالمؤمن والكافر، ها ولا لا تكون عامة، صفة عامة هي، ومن موارد عمومها تشمل ماذا؟ المؤمن والكافر كما تشمل غير ذلك من الموجودات. ولذلك ناسب الرحمن أن يدل على الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن والكافر، مو يعني مختصة بالمؤمن والكافر، يعني تشمل المؤمن وتشمل الكافر، وهي الرحمة العامة. ورحمتي وسعت، مو المؤمن والكافر، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء حتى إبليس، فهو من مصادق الرحمة العامة لو مو من مصادق الرحمة العامة؟ ها؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فهو من مصادق الرحمة العامة أو ليس من مصادق الرحمة العامة؟ بل نار جهنم شو؟ ها؟ فلهذا أنت تجد في سورة الرحمن عندما يأتي إلى نار جهنم ويبين بأنها يطوفون بينها وبين حميم الآن، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي نار جهنم آلاء ربكما؟ لهذه الرحمة العامة التي تشمل كل الوجود. وعلى هذا الأساس يقول ناسب أن تدل هذه الكلمة على ماذا؟ على الرحمة التي تفاض على المؤمن والكافر. وعلى هذا المعنى، يعني المعنى العام، وعلى هذا المعنى يستعمل كثيرا في القرآن، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، مقام التدبير، مقام الإدارة الرحمن على، لأنه التدبير فقط للمؤمن، لو للمؤمن والكافر، لجميع الموجودات، فالرحمن مو الرحيم على العرش استوى. وقال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، اذا الرحمن يشمل المد للضال او لا يشمل؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، المؤمن والكافر. هذه يا صفة يا حيثية في الذات التي تمد الكافر على حد ما تمد المؤمن، ها يا حيثية، ها حيثية الرحمن مو الرحمة، والا الرحمة موجودة في الرحيم ايضا. إذا تلتفتون الفروق بين الأسماء ما هي؟ إذن بمقتضى اسم الرحمن الله يمد المؤمن كما يمد ماذا؟ الكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. لابد توجد حيثية في الذات، هذه الحيثية تكون منشأ ماذا؟ لإمداد الكافر والمؤمن على حد سواء. ولكن هناك حيثية أخرى في الذات أيضا تمد، ولكن تمد من؟ ها؟ والذين آمنوا زدناهم هدى، هذه الحيثية الإضافية بعد مو من الرحمن، هذه الذات بحيثية جديدة، وهي ماذا؟ وهي الرحيم، هذه غير تلك الحيثية السابقة، وهذه أمور واقعية ليست أمور اعتبارية. فلهذا أنت تجد كما ذكرنا فيما سبق من حيثية الغفران الله يغفر الذنوب، أما من حيثية النقمة والغضب الله يغفر لو يعاقب، بعد يعاقب من تلك، يعني الذات بهذه الحيثية أنت لا تتوقع منها رحمة، أما الحيثية بتلك، أما الذات بتلك الحيثية تتوقع منها الرحمة إلى غير ذلك. ولذلك أيضا ناسب الرحيم أن يدل على النعمة الدائمة والرحمة الثابتة الباقية التي تفاض متقاض، مختصة بمن؟ ها؟ مختصة بالمؤمن. هذا مو مقصودنا بأن الرحمة مختصة بالمؤمن، وإنما نريد أن نقول مصادق هذه الرحمة غير ذيك الرحمة، مصاديق هذه الرحمة يعني بمقتضى صفة الرحيم الاسم رحيم له لازم ومقتضى غير اسم ماذا؟ الرحمة. هكذا بمقتضى علم الاسماء بعد هذا معنى يصير معنى الرحمن له مقتضي والرحيم ماذا؟ ايضا له مقتضي. مترادفا ومترادفا، وانما ذاك له مقتضي كما انه اسم الغافر له مقتضي ولوازم، واسم المعاقب ذو انتقام ايضا له ماذا؟ مقتضي ولوازم. الرحمن الرحيم ايضا كذلك. ناسب ان يدل على التي تفاض على المؤمن كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى انه بهم رؤوف رحيم الى غير ذلك. ولذلك قيل من هنا السيد العلامة يذكر احد الاوجه، وجوه متعددة ذكرت، احد الاوجه للتمييز ما بين اسم الرحمن واسم ماذا؟ الرحيم، او بين صفة الرحمن وصفة ماذا؟ الرحيم. يقول ولذلك قيل ان الرحمن عام للمؤمن والكافر والرحيم خاص بالمؤمن. منشأ العمومية هو انه تدل على الكفرة فتشمل المؤمن كما تشمل الكافر. منشأ الاختصاص في الرحيم هو انها تدل ماذا؟ على الثبوت وعلى عدم الانفكاك. ومن الواضح الذي تشمله الرحمة دائما وأبدا من هو؟ هو المؤمن دنيا وآخرة. فلهذا نقول أنها مختصة بالمؤمن، ولا مو بمعنى أن الرحيم لا يستعمل في الكافر والرحمن لا يستعمل ماذا؟ في المؤمن. هذا مو بهذا المعنى. هذا ما يرتبط بمفردات هذه الآية المباركة، وهو ما هو المراد من الباء، ما هو المراد من الاسم، ما هو المراد من لفظ الجلالة، ما هو المراد من الرحمن، ما هو المراد من الرحيم. الآن عندنا كم بحث مرتبط بهذه الآية المباركة. بلي يعني شنو مقصود كن دنيا وآخرة؟ اي بلي قلنا بأنه أيضا الكافر في الرحمة العامة مشمول له. الرحمة العامة مرتبطة بأصل الإيجاب. قلت أنا قرأت آية من القرآن الكريم، قلت جهنم، أقول الآية المباركة في سورة الرحمن تقول يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبون. هذه الرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء. عندنا الرحمة الخاصة، ومن هنا لأنه توجد هذه النقوض اللي تتفضلون وهو الرحمة العامة أيضا موجودة في الدنيا والآخرة، نجد بأن بعضهم يقول بأن الفرق بين الرحمن والرحيم هو الفرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة. الهداية العامة موجودة لجميع البشر لكل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هاي الهداية ماذا؟ العامة، وهي الرحمة العامة. ولكنه هناك هداية خاصة للبعض دون البعض الآخر، من قبيل هداية التشريع، هذه موجودة لجميع الموجودات أو لبعض الموجودات دون البعض الآخر. هذه موجودة للبعض الموجودات دون البعض الآخر. ثم من يتلبس بهداية التشريع، الله عنده عناية خاصة به أو لا توجد عنده عناية خاصة به؟ عنده عناية خاصة، يعني ذا أولئك الذين تلبسوا بأعمال الشريعة الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا النور الإلهي هذا عطاء إضافي بالإضافة إلى تلك الهداية التشريعية، هذا الذي يعبر عنه باللطف، يعبر عنه بالعناية، يعبر عنه بالتوفيق. هذا التوفيق الإلهي هذه لا تعطى لكل أحد، تعطى لمن؟ تعطى لمن تلبس بالشريعة. وإلا إذا لم يتلبس بالشريعة يعطى ذلك التوفيق الخاص أو لا يعطى؟ لا يعطى. فلهذا ميزوا بين الرحمة العامة بأنها هي الهداية العامة الموجودة، وبين الرحمة الخاصة بأنها الهداية الخاصة التي هي هداية التشريع والتوفيق الخاص. ولكنه احنا كما ذكرنا في مقدمة هذه الأبحاث، احنا مو بناءنا انه نتكلم في خارج الميزان، احنا بناءنا انه نفس الكتاب نقرر اذا اكو مطالب مرتبطة بفهم الكتاب ايضا نبينها، وإلا الآن استعراض الكلمات ومناقشة الكلمات هذه بعد يخرجنا عن بحث الميزان، يكون بحثا حرا. حتى الآن عندنا هنا كم بحث؟ بلي يا آية مولانا كثير في القرآن الكريم. احنا هذا يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، بس عندنا هنا مجموعة من الأبحاث مرتبطة بآية البسملة. البحث الأول هو أنه كما يقول جملة من المحققين أنه الرابطة بين الإنسان وبين الله لا تكون إلا من خلال اسم من الأسماء، فلهذا نجد أن الآية المباركة ماذا قالت؟ باسم الله، وإلا مو بالله مباشرة، مو الابتداء بالله الرحمن الرحيم، وإنما الابتداء ماذا؟ الارتباط ماذا؟ باسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ما أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، أن الذات لا يمكن لأحد أن يحوم حولها، ولا يمكن لأحد أن يتعرف عليها، وإنما طريقنا إلى الذات من خلال ماذا؟ من خلال الأسماء، من خلال الحيثيات، من خلالها نستطيع أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مواهب الرحمن الجزء الأول هناك يشير إلى هذه النقطة، يقول: وفي تخلل لفظ الاسم بين حرف الباء ولفظ الجلالة إشارة إلى أن ما هو حد الإدراك للإنسان إنما هو ذكر اسمه تعالى والاعتقاد به، مشيرا من حيث الإضافة إلى الذات. قلنا أن هذه الحيثيات ماذا؟ تهدينا إلى حقيقة الذات، لا أن يحوم أحد حول كشف الحقيقة والذات، فإنها لن تدرك لغيره تعالى، إلى آخر البحث الذي يشير إليه في صفحة 10 من الجزء الأول. فلهذا في صفحة 11 أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: ومن الألطاف جمعت فيه من الكمالات حقائقها، ومن الألطاف والعنايات دقائقها، لفظ الله ورقائقها، يطلبونه الملائكة الكروبيون كما يطلبونه أهل الأرضين، والكل لا يصل إليه، ظهر لغيره بالآثار وخفي عن الجميع بالذات. ظهر لهم من خلال الآثار، من خلال الأسماء والصفات، أما من حيث الذات ولا يحيطون به علما. إذن لعله والله العالم أنه في تخلل الاسم بين الباء التي هي للابتداء أو للاستعانة، وبين الله التي هي إشارة إلى مقام الذات، إشارة إلى هذا المطلب. هذا البحث الأول. البحث الثاني الأسماء الإلهية، هل لها عدد محصور أو ليس لها عدد محصور؟ طبعا هذا أشير إلى هذه الأبحاث بنحو الإجمال، وإلا تفصيلها إن شاء الله يأتي في محلها. نحن عندما نرجع إلى الآيات، إلى الروايات، إلى الآيات الموجودة، عندنا أسماء كثيرة في القرآن الكريم، وعندما نرجع أيضا إلى الروايات الموجودة عندنا نجد بأنه وردت الروايات إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا في رواية أخرى إن لله 99 خلقا من تخلق بها دخل الجنة. وهذه الرواية تكون مبينة لمعنى تلك الرواية. هاي سنخ من الرواية. روايات أخرى قالت إن لله تعالى سبحانه وتعالى 360 اسما، منها هاي الرواية الموجودة في الكافي الجزء الأول صفحة 112. الرواية إن الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، هذا يا اسم المخلوق، الاسم اللفظي لو الاسم العيني، ها لفظي لو العيني، لأنه الاسم اللفظي يخلق أو لا يخلق، لا علاقة له بالخلق. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف، هذه القرينة مالك، بالحروف غير متفوت، ليس من 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 عالم من نشأة اللفظ، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. فهذه الأسماء التي ظهرت هي، فالظاهر هو الله، هذا الظاهر، تبارك هذا الثاني، تعالى هذا الثالث، هذه الأسماء الثلاث. وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، سخر لكل اسم، مو سخر باللفظ يعني لهذه الحقيقة الخارجية، لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنى عشر ركن. ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما، فالمجموع الجصر 360 اسم. ثم قال من ثم بين اسما بينه فعلا منسوبا إليها، هذا الاسم مو من عالم الألفاظ، وإنما هو من عالم الأعيان الخارجية، فعل منسوب إليها، فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير، إلى أن يقول فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما، هذه 360. واللطيف واللطيف جدا في القرآن الكريم في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، هذه رفيع الدرجات، رفيع الدرجات له درجات بحسب الحروف الأبجدية تساوي 360 أيضا، رفيع الدرجات يعني له درجات، هذه الدرجات بكلمة رفيع الدرجات بحسب الحروف الأبجدية 1 2 3 4 10 20 إلى 100 إلى آخره أيضا تساوي كم 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 حرف بحسب العدد 300. ثم الإمام سلام الله عليه يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني الله يتصف بهذين 360 اسم، والرحمن أيضا يتصف بهذه 360 اسما. خب هذه هم رواية. خب تعالوا معنا إلى الجوشن الكبير، كم اسم موجود؟ ها؟ هو 1000 اسم عندك. ومن هنا وقع بحث أن أسماء الله سبحانه وتعالى يمكن إحصاؤها أو لا يمكن إحصاؤها، هذا في البحث. بحث آخر موجود عند الأعلام، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أو ليست توقيفية، يعني أنت تستطيع أن تخترع من عندك فد اسم وتسمي الله سبحانه وتعالى به أو لا تستطيع، هذا فد بحث أيضا موكول، نحن تعرضنا له مفصلا في علم الكلام أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أو ليست توقيفية. وهنا أسماء الله توقيفية، تارة مرادنا من الأسماء يعني الأسماء اللفظية توقيفية، وأخرى مرادنا من الأسماء يعني ماذا؟ الأعيان الخارجية توقيفية أو ليست توقيفية. يبقى عندنا مطلب واحد إضافي اللي هو خارج الكتاب، إنما أتعرض له باعتبار أنه محل الخلاف والحاجة، وهو أن البسملة جزء من كل سورة أو ليست جزء من كل سورة. فيما سبق بينا بأن البسملة جزء من كل سورة، ولكن نريد أن نبحث هذه المسألة بحثا لا عقليا، وإنما بحث نقلي، بأن الروايات الواردة من طرق العامة والخاصة تثبت جزئيتها لكل سورة وبالخصوص سورة الفاتحة أو لا تثبت، والحمد لله رب العالمين.